ما نتخيله سبحان رب معظمه ولرما ما هيتي ما قوة هلا قوته من يعرفه يتوكله وتعيد ثبتني على دينك وترزقني الهدي هذا العمل في مثل هذا اليوم يا رب اقبله وتعيد صلي على النبي طه الرسول محمد وعلى لبيته والعلم في كل عصر ومرحلة عدونا الحكاية الشيطان الأكبر نبتدي بالراس وصباحي وجه الهاو بنت مدللة تتابع الأحداث وأحداث الزمان توافدي لابد من موقف كفايتنا المواقف الأولى آيات في ذا العصر تتجلى يراها الأرمدي أحداث تتكشف حقائق واضحات مسلسلة حنا لنا موقف وموقفنا صريح محددي صرخة تهز الكون تنحر كل شرك وتقتله الله أكبر حق في صدري وحرفه في يدي والله أكبر في يدي.
الحادية عشرة ليلا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، أقدم لحضراتكم حصاد المساء والبداية من العناوين. الرئيس روحاني يقول أن أمريكا إذا امتلكت الإرادة يمكنها رفع الحظر في يوم واحد. السيد نصر الله يعتبر مبادرة السعودية لإنهاء الحرب باليمن خداعا وتضليلا وحربا إعلامية جديدة. ودعوات للتظاهر في جمعة غضب في البحرين للمطالبة بإطلاق سراح السجناء. ومن العناوين إلى التفاصيل، جدد الرئيس الإيراني التأكيد بأن طهران ستعود إلى التزاماتها في الاتفاق النووي وعدم المضي في الخطوات التي أقدمت عليها في خفض الالتزام بمجرد إلغاء الطرف الآخر كافة إجراءات الحظر. وقال الرئيس حسن روحاني في الكلمة التي ألقاها خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم: يمكن لواشنطن رفع كامل الحظر في يوم واحد إذا ما امتلكت الإرادة، وعندئذ نعود إلى التزاماتنا في يوم واحد. وأشار روحاني إلى أن واشنطن تكذب بشأن حاجتها للوقت في مسألة رفع الحظر، مشددا أن عليها تعويض خسائر إيران من الإرهاب الاقتصادي الذي مارسته حكومة ترامب. المزيد من التفاصيل حول كلمة الرئيس الإيراني حسن روحاني في التقرير التالي.
بشكل قاطع، إيران لن تستأنف الامتثال لتعهداتها النووية ولن توقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% قبل أن ترفع واشنطن جميع إجراءات الحظر عنها. هذا ما أكده مرارا وتكرارا كبار المسؤولين الإيرانيين، في حين تمضي واشنطن بسياسات الإدارة السابقة من جهة وتروج لنفسها بأنها هي من تبحث عن سبل لاستئناف المحادثات مع إيران وأن الأخيرة لا تريد ذلك.
بالطبع الإدارة الأمريكية الجديدة لم تتخذ أي إجراء جاد حتى الآن، لقد قالت أمورا كثيرة لكننا في الواقع لم نرى شيئا.
الرئيس روحاني قال أن الولايات المتحدة تريد أن توحي بأنها مستعدة لمسار الدبلوماسية، وهذا غير صحيح لأنها تواصل سياسة المماطلة، ورأى أن العودة إلى الاتفاق النووي يتطلب إرادة جادة من قبل واشنطن والتزامها بتعهداتها الواردة في بنوده. ورد طهران على ما يشاع بأن واشنطن تخطط هذا الأسبوع لتقديم اقتراح جديد يطلب من إيران وقف العمل بأجهزة الطرد المركزي المتقدمة وتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 20% مقابل تخفيف غير محدد للحظر الأمريكي. وقالت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة إنه ليس المطلوب من الولايات المتحدة تقديم مقترحات بشأن العودة للاتفاق النووي، المطلوب منها فقط هو قرار سياسي بتنفيذ كامل وفوري لجميع التزاماتها بموجب الاتفاق. وكان موقع إكسكيوس الأمريكي ذكر أن الولايات المتحدة أرسلت خلال الفترة الماضية رسائل إلى إيران بشأن عودة فورية للطرفين للامتثال الكامل بالاتفاق النووي. ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين بأن واشنطن مستعدة إما للبدء بخطوات أولى متبادلة واتباع عملية تدريجية من أجل عقد اتفاق نووي أو لعودة كلا الجانبين فورا إلى الامتثال الكامل للاتفاق. وتطالب إيران بعودة واشنطن إلى الاتفاق عمليا وإلغاء جميع إجراءات الحظر باعتبارها بأنها هي التي تراجعت وتنصلت عن مسؤوليتها، وذلك من أجل إعادة الروح إلى هذا الاتفاق.
أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن هناك فرصة للتوصل إلى حل وسط بشأن الاتفاق النووي مع إيران. وقال لافروف خلال اجتماع للمؤتمر الخاص بالشرق الأوسط ضمن منتدى فالداي للحوار أن هناك إشارات تبعث على التفاؤل من قبل إدارة بايدن في اتجاه البحث عن حل وسط للخروج من المأزق الحالي حول خطة العمل الشاملة المشتركة بالتوازي مع بدء مناقشة مباعث قلق إضافية، وهذا ما نؤيده بشكل نشط. وأوضح أن موسكو تدعم استئناف العمل بالاتفاق النووي المبرم بين إيران ومجموعة الست عام 2015 دون أي تغييرات. قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إن إعلان السعودية عن مبادرة لإنهاء الحرب باليمن هو خداع وتضليل وحرب إعلامية جديدة على الشعب اليمني المظلوم. وفي كلمة خلال الحفل التأبيني للشيخ أحمد الزين أكد نصر الله أن الفقيد رمز من رموز الوحدة الإسلامية الذي واجه المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة ووقف مع كل المقاومين وقدم كل إمكاناته من أجل ذلك. كما اعتبر نصر الله أن صفقة القرن ماتت بسبب صمود الفلسطينيين وسقوط أحد أضلاعها وهو ترامب، مشددا على أن محور المقاومة يقابل التهديدات بالعمل الجاد وتراكم القدرات. لنستمع إلى مقطع من حديث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.
ممكن في شبهات، يمكن يكون في إشكالات، ممكن يكون في التباسات، لكن في موضوع فلسطين ما في أي التباس، ما في أي شبهة. هلأ في البعض عم بيحاول يلقي شبهة وهم في الحقيقة في خدمة السلاطين وليسوا في خدمة الإسلام ولا خدمة الأمة ولا خدمة القضية. ما في وقت نفوت على هذا الموضوع. طيب، هو انطلق من هون واعتبر هذا هو المعيار، خلص هذا الميزان، هذا هو الحاكم. هلأ نحن ليش بنفهم الشيخ أحمد منيح؟ لأن حزب الله وتجربة حزب الله وتجربة المقاومة الإسلامية في لبنان انطلقت من نفس هذا الموقع ومن نفس هذه الرؤية، وإن كان في زمن متأخر، لأن الشيخ أحمد الزين ينتمي إلى الجيل الأول، نحن أتينا أجيال لاحقة. هو انطلق من هنا، هون صار هذا الأساس، هذا هو الحاكم. ونحن اليوم إذا ما نفهم بعض بدنا ننطلق من هون، وبناء عليه الشيخ أحمد الزين منذ اليوم الأول مع فلسطين إلى النهاية. أي تصفية القضية الفلسطينية هو ضده، أي تسوية على حساب حقوق الشعب الفلسطيني هو ضده. هو مع المقاومة الفلسطينية بكل فصائلها، إسلامية أو وطنية أو أيا تكن. هو مع كل من يقف مع فلسطين. هو مع المقاومة في لبنان، هو في مواجهة المشروع الصهيوني، ولذلك وجد نفسه بشكل طبيعي صديقا وأخا وحليفا وفي جوار الإمام السيد موسى الصدر وكل العلماء والقادة في الساحة اللبنانية من سنة وشيعة ومن رجال دين مسيحيين الذين كانوا يتبنون فكرة المقاومة ونصرة الجنوب والدفاع عن الجنوب ونصرة فلسطين والقضية الفلسطينية.
تحتفل إيران في الأول من نيسان أبريل بذكرى يوم الجمهورية الإسلامية، وجاء في بيان أصدره الجيش الإيراني اليوم الأربعاء بالمناسبة أن هذا اليوم يذكر بملحمة مهيبة لنساء ورجال واعين وقفوا أمام مؤامرات وعدوات المستكبرين والمناهضين للثورة الإسلامية المجيدة والناشئة، وأدوا إلى تحرك قطار الثورة في طريق الاستقلال والحرية الزاخر بالفخر. للمزيد حول هذا الموضوع نتوقف عند هذا التقرير.
إنها مشاهد الأمس، 42 عاما تمضي على هذه المشاهد، صور ومشاهد حفرت في ذاكرة التاريخ، تخلد ذكرى أيام انتصار الثورة الإسلامية والاستفتاء العام الذي بحكمه أقيمت الجمهورية الإسلامية في إيران. 42 عاما مضت، عبر نفق الزمان نعود لإيران اليوم. قلما شهد شعب استطاع أن يصل بالأمور إلى خواتمها ويحافظ على مبادئ ثورته، هكذا ينظر الإيرانيون لثورتهم التي دخلت عقدها الخامس. تزدحم الأسواق هنا دون أن تعير أي اهتمام لإجراءات الحظر الأمريكية الواسعة التي رافقت ولادة الجمهورية الإسلامية وإلى يومنا هذا، بانتظار موسم الانتخابات الرئاسية القريب. حصيلة 42 عاما في ظل الحظر بحسب هؤلاء تبعث على الفخر، يقول هادي الذي ولد بعد عقد كامل من انتصار الثورة الإسلامية إنه يتطلع للاقتراع الرئاسي المقبل لخلق مستقبل أفضل لا سيما في الجانب الاقتصادي. الجمهورية الإسلامية التي بدأت طريقها قبل أكثر من 4 عقود باستفتاء عام أجرت خلال عمرها 37 اقتراعا، أي بمعنى آخر أدخلت المواطن في صلب القرار لتحقيق هدفها ألا وهو السيادة الشعبية الدينية.
سباق رئاسي على الأبواب، لو سئل الإيرانيون ماذا تريدون من رئيس جمهوريتكم المقبل سيجيبون نريد شخصا شجاعا يخزر بعينه الحمراء في وجه أمريكا، أما العين الثانية يحملق بها الطاقات الإنتاجية الداخلية لتحسين الوضع المعيشي.
إلى اليمن، حيث قال وزير الخارجية في حكومة صنعاء هشام شرف إن الحكومة مستعدة لتحقيق السلام العادل والمشرف لليمن. وأكد شرف أن أهداف السعودية المعلنة والخفية من عدوانها على اليمن فشلت، مشددا على أن صنعاء ترفض بشكل مطلق محاولات ربط الملف اليمني بالإيراني والتذرع بدعم طهران العسكري. بدوره قال رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام أن مرتزقة العدوان في مأرب ومعهم عناصر القاعدة وداعش يتمترسون بمخيمات النازحين ويضعونهم بالمقدمة لحماية المعسكرات بالخلف لانحطاط نفسياتهم مع انهيار مواقعهم، معتبرا أن دول العدوان تساوم اليمنيين على لقمة العيش وحبة الدواء وحرية حركة التنقل. إلى سوريا، حيث نقلت قوات الاحتلال الأمريكي في سوريا 40 إرهابيا من تنظيم داعش من سجن الهول شرق مدينة الحسكة السورية إلى قاعدتها غير الشرعية في مدينة الشدادي بريف المحافظة الجنوبي. من جهة أخرى، نظم أهالي بلدة جرمز في منطقة القامشلي شمال شرق سوريا وقفة احتجاجية رفضا للاحتلالين الأمريكي والتركي واستنكارا لنهب وسرقة الخيرات في منطقة الجزيرة السورية وانتهاكاتهما ضد أبنائها. وأكد المشاركون بالوقفة رفضهم لكل أشكال الاحتلال، محملين قوات الاحتلال الأمريكي والتركي ومرتزقتهم مسؤولية عدم استقرار المنطقة وحصار الأهالي وسرقة ثروات سوريا. اعتبرت الخارجية السورية أن ما شهده مجلس الأمن في جلسة حول الوضع الإنساني في سوريا فورة من فورات النفاق الأمريكي والغربي غير المسبوق بحق سوريا. وقالت الوزارة أن إدارة بايدن التي تدعي التفاعل مع الأمم المتحدة والالتزام بالتعددية تعاني أسوأ مظاهر ازدواجية المعايير السياسية والأخلاقية مجتمعة. من جهة أخرى، قال وزير خارجية الروسي سيرجي لافروف أن العقوبات على سوريا تعرقل موقف دمشق الأكثر مرونة في المفاوضات وفق اللجنة الدستورية، مؤكدا أن لدى روسيا أدلة على أن داعش لا تزال تستخدم من قبل واشنطن لعرقلة التسوية في سوريا. تتواصل الاحتجاجات الشعبية والمسيرات اليومية في البحرين للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين باعتبارهم سجناء رأي، إضافة للمخاطر التي تحدق بحياتهم جراء تفشي كورونا بين صفوف النزلاء بالسجون. إلى ذلك دعا عالم الدين البحريني الشيخ عبد الله الصالح أبناء الشعب للمشاركة والتظاهر في جمعة الغضب للمطالبة بالإفراج الفوري عن كافة معتقل الرأي في زنازين النظام الخليفي. في سياق متصل، نظم ناشطون اعتصاما أمام السفارة البحرينية بلندن للمطالبة بالإفراج الفوري عن سجناء الرأي، ولا سيما قادة ورموز ثورة 14 من فبراير. حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. واشنطن تكشف عن عمليات قتل غير مشروع في السعودية دون معاقبة المتهمين. الاتحاد الأوروبي يتهم الكيان الإسرائيلي بمنع ممثليه من دخول القدس لمراقبة الانتخابات الفلسطينية. مصادر نيجيرية تؤكد عرقلة الحكومة الإفراج عن زعيم الحركة الإسلامية الشيخ إبراهيم الزكزاكي. من جديد أهلا بكم. أكدت الخارجية الأمريكية حدوث عمليات قتل غير مشروع في السعودية عبر تنفيذ أحكام بالإعدام على جرائم غير عنيفة، فيما سجلت حالات اختفاء قسري. وأوضح التقرير السنوي للخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 2020 بشأن حقوق الإنسان أن الحكومة السعودية لم تعاقب المسؤولين المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، كما سجل انخراط في المضايقة والترهيب ضد المعارضين السعوديين الذين يعيشون في الخارج. وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى انتهاك الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين بما يشمل عمليات الاعتقال التعسفي لفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة. للمزيد حول اتهام واشنطن للرياض بارتكاب عمليات قتل غير مشروع، نستمع إلى التقرير التالي.
قضية حقوق الإنسان في السعودية تعود إلى الواجهة من جديد من بوابة وزارة الخارجية الأمريكية التي سلطت الضوء على عمليات القتل غير المشروعة من خلال تنفيذ أحكام الإعدام على جرائم غير عنيفة والاختفاء القسري والتعذيب وحالات المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية للسجناء والمحتجزين والقيود الخطيرة على حرية التعبير والصحافة والإنترنت. وفي تقريرها الخاص بحقوق الإنسان اتهمت الخارجية الأمريكية الرياض بعدم معاقبة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان بما في ذلك التهديد العنيف أو الاعتقالات غير المبررة أو الملاحقات القضائية ضد الصحفيين وحجب المواقع والانخراط في المضايقة والترهيب ضد المعارضين السعوديين الذين يعيشون في الخارج. التقرير تطرق أيضا إلى محاكمة قتلة الصحفي جمال خجقجي، ونقل عن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج القضاء وصفه بأنها كانت محاكمة ساخرة للعدالة، حيث قال إن المسؤولين رفيع المستوى الذين نظموا وقرروا إعدام جمال خجقجي طلقاء منذ البداية، لكن التقرير الأمريكي يبقى مجرد حبر على ورق ويأتي في إطار الانتقادات فقط من أجل الضغط على المملكة وابتزازها كما يرى المراقبون، حيث أن سلوك إدارة جو بايدن خيبت أمل المدافعين عن حقوق الإنسان بعد المقاربات السياسية للإدارة الأمريكية الجديدة التي تجنبت أي شرخ دبلوماسي مع الرياض في قضية خاشقجي، رغم الكشف عن التقرير السري الذي يظهر تورط ولي العهد محمد بن سلمان بأنه هو من أمر بقتل خاشقجي في قنصلية بلاده في تركيا. وانتقد الرئيس بايدن لعدم الذهاب إلى فرض إجراءات عقابية على بن سلمان، فيما اكتفت الإدارة الأمريكية بتوجيه اللوم والانتقاد لا غير، وغيبت حقوق الإنسان في مقابل المصالح والتحالفات.
على ضوء فضيحة شركة بلاك شيلد الإماراتية التي خدعت مواطنين السودانيين للقتال في ليبيا واليمن، شكلت هيئة اتهام خاصة بقضايا الشركة بدعم أممي تطالب دولة الإمارات بضرورة تسليم شخصيات إماراتية شاركت في جريمة اتجار بالبشر بحق 600 سوداني. نتوقف عند التقرير التالي.
هكذا يرغب سيف الكعبي المدير العام لشركة بلاكشيلد الإماراتية في هذا المقطع المسرب والذي يعود إلى ما يقارب العام بعض السودانيين لخوض الحروب في اليمن وليبيا. المقطع تم تسريبه بواسطة أحد ضحايا الشركة الذي بانت ملامح اليأس والحيرة على وجهه.
هنا القوة بتاع شركة بلاكشيلد تمام، حاليا قاعدين في مدينة أبوظبي. الآن جو المدير بتاع الشركة ودارين يساومونا، أو بمعنى صح دارين يعني اقتلوا الحرك بتاعنا.
بلاكشيلد وعدتهم بعقود عمل كحراس أمن في أبوظبي، لكن الشركة خدعتهم ومن ثم أرسلتهم لأجل القتال إلى ليبيا واليمن دون علمهم. وبحسب مصادر سودانية أن هؤلاء المخدوعين من الشركة الإماراتية معظمهم كانوا من الشباب، تم تدريبهم في معسكر تدريب عسكري بالإمارات حيث تلقوا تدريبات على أسلحة ثقيلة. هذا وقد شكلت هيئة اتهام سودانية خاصة بقضايا شركة بلاكشيلد الإماراتية، تطالب دولة الإمارات بضرورة تسليم شخصيات إماراتية شاركت في جريمة اتجار بالبشر بحق نحو 600 سوداني. وبعد مضي عام على القضية أصبح مسارها جاهزا للنظر فيها من قبل القضاء الدولي الشامل، نظرا إلى التقرير الذي صدر من قبل المجلس الأمن الدولي خلال الشهر الحالي تضمن إشارات تدعم قضية ضحايا الشركة الإماراتية. فضيحة من العيار الثقيل بخداع شباب كانوا يطمحون إلى عيش كريم، تشكل وصمة عار على جبين الدولة تريد أن تكون لاعبا رئيسيا في منطقة اشتعلت بنيران جشعها المتفاقم.
قال المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إن السلطات الإسرائيلية رفضت دخول بعثة أوروبية لمدينة القدس لمراقبة الانتخابات الفلسطينية. بدورها دعت صحيفة معارف الصهيونية بأن قرار إسرائيل منع المراقبين الأوروبيين من وصول القدس المحتلة جاء بسبب القيود المفروضة في المدينة للحد من تفشي فيروس كورونا. قال الشيخ آدم أحمد سوهو ممثل زعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا بمدينة جوس أن الحكومة تعرقل الإفراج عن الشيخ إبراهيم زكزاكي وزوجته بتحريض من الكيان الصهيوني والنظام السعودي وأمريكا. وأضاف سوهو أن الشيخ زكزاكي وزوجته يعانيان من ظروف صعبة بالسجن وحالتهما الصحية غير مستقرة لأن الحكومة لا تسمح لهما بالذهاب للمستشفى، وأشار إلى أن السلطات النيجيرية تتعامل بقسوة مع أتباع أهل البيت، مبينا أن ذلك يتم بتحريض وتمويل من نظام آل سعود ومن خلال الجمعيات الوهابية التي أسسوها في شتى المدن والقرى في نيجيريا. أفادت مصادر فلسطينية بالتوصل الأسير مروان البرغوثي والقيادي المفصول من حركة فت ناصر القدوة إلى اتفاق لتوحيد قائمتيهما للانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة. وقالت مصادر مقربة من البرغوثي أن القائمة الموحدة مع القدوة ستضم أكثر من 60 مرشحة، كما لفتت إلى أن 30% من المرشحين ضمن القائمة الموحدة من النساء. هذا وأعلنت لجنة الانتخابات الفلسطينية تسجيل 25 قائمة رسميا لخوض انتخابات المجلس التشريعي، فيما خرج ناشطون من فتح في مسيرة مسلحة في مخيم قلنديا تعبيرا عن غضبهم لاستثناء رموزهم من قائمة الحركة. بهذا أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الحصاد، تذكير بالعناوين. الرئيس روحاني يقول أن أمريكا إذا امتلكت الإرادة يمكنها رفع الحظر في يوم واحد. السيد نصر الله يعتبر مبادرة السعودية لإنهاء الحرب باليمن خداعا وتضليلا وحربا إعلامية جديدة. ودعوات للتظاهر في جمعة غضب في البحرين للمطالبة بإطلاق سراح السجناء. مستمعينا الكرام، نشكر حسن إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بريق الكلام.
سباق الخير، سباق الخير، لسابق، لسابق إلى الجنة، إلى الجنة. جاء في المحجة البيضاء، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: أيما اثنين جرى بينهما كلام، فطلب أحدهما رضا الآخر، كان سابقه إلى الجنة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية، إذ نواصل الحديث حول أهم المسلسلات الإيرانية التي أنتجت في إيران لتناول حياة الشخصيات العلمية البارزة في تاريخ البلاد. اليوم نسعى لتعريفكم على شخصية علمية شهدها التاريخ الإيراني وقد تركت بصماتها واضحة في الحركة العلمية في البلاد. إنه بهاء الدين محمد بن حسين الحارثي، المعروف بالشيخ البهائي أو بهاء الدين العاملي. سوف نتوقف اليوم عند مسلسل الشيخ البهائي، والذي تمت دبلجته إلى اللغة العربية وبث عبر قناة آي فيلم. كما سنتوقف عند أحد النجوم السينمائيين، وهو الممثل الراحل مهدي فتحي، لنتعرف عليه، وفي فقرة الحوار نستطلع رأي ضيف البرنامج حول مدى اهتمام السينما الإيرانية بحياة الشخصيات العلمية والتي تركت أثرا علميا بارزا في المجتمع، وأسباب ضعف إقبال المخرجين والمنتجين على مثل هكذا أفلام. وفي الختام سنكون مع فقرة أنغام سينمائية والاستماع إلى شارة البداية لمسلسل الشيخ البهائي بصوت المنشد الإيراني سالار عقيلي. أيها الأكارم، من أكبر الشخصيات العلمية التي اهتم بها المنتجون هي شخصية الشيخ البهائي المتوفى عام 1030 للهجرة القمرية. إنه الفقيه والمحدث والحكيم وعالم الرياضيات، ومن علماء مدرسة أهل البيت عليهم السلام في القرن الحادي عشر. جده الحارث الهمداني أحد خواص أمير المؤمنين عليه السلام. ولد في مدينة بعلبك اللبنانية، وانتقل مع والده إلى إيران، ودرس عند والده وغيره من العلماء. وقد عاش في عهد الدولة الصفوية التي شهدت حركة علمية واسعة آنذاك. تولى الشيخ البهائي مشيخة الإسلام في زمن الشاه عباس الصفوي، توفي في أصفهان، ومنها نقل إلى المشهد الرضوي بحسب وصيته، حيث دفن قرب الحضرة المقدسة ليكون اليوم مزارا يأمه زوار الإمام الرضا عليه السلام. إن النظر إلى حياة الشيخ البهائي في العصر الصفوي يجد أكثر من موقف ملفت للانتباه يكون موضوعا جديرا بالاهتمام في الوسط السينمائي، كأن يصبح الشيخ البهائي شيخ الإسلام في الدولة الصفوية بطلب من الملوك الصفويين، وهو أعلى منصب رسمي في الدولة، ويبقى الشيخ في منصبه هذا إلى آخر حياته. ولم يكن للشيخ رغبة في هذا المنصب، إذ كان له ميل للانعزال والتعبد. ثم نجد بعد تولي منصب شيخ الإسلام يصبح له منزلة خاصة عند البلاط الصفوي، فكان من خلال تقواه وعلمه محل ثقة الشاه عباس الأول الذي قرر أن يجعله وزيرا ومستشارا له. نقل أن الشاه عباس استفاد من جلسات الشيخ البهائي، وكان الشاه يقدر هذه الجلسات بشكل كبير، وكان الشاه يرجع إلى الشيخ حتى في أموره الخاصة بالأسرة. ومن ناحية أخرى، كان الشيخ البهائي متوليا لإمامة صلاة الجمعة في أصفهان. هذا من الناحية الاجتماعية والسياسية. وأما من الناحية العلمية، فقد بلغت مؤلفات الشيخ البهائي حوالي 50 مؤلفا في التفسير والحديث والدراية والرجال والأدعية والفقه والأصول والحساب وعلم الهيئة والحكمة والتاريخ والأدب، إضافة إلى أجوبة المسائل والكثير من الحواشي وأشعار متعددة بالعربية والفارسية، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة التعرف عليه. وأفضل وسيلة لهذا الأمر هو السينما أو المسلسل التلفزيوني. نتوقف في هذه الحلقة لتسليط الضوء على مسلسل تلفزيوني تناول شخصية الشيخ البهائي العلمية. المسلسل التلفزيوني هو من إخراج شهرام أسدي وتأليف محسن دامادي وحجة قاسم زادة أصل.
يا حضرة شيخ المسلمين، لقد أحطنا بالأطراف الأربعة وأبقينا كل الناس ليتبين من هو قاتل الشريف،
ولكن لم يقتله أحد منا
ولا نحن أيضا.
نحن لم نأتي لنقتل بعضنا،
نزاعنا كان على الماء فقط.
ماذا تأمرون الآن؟
ظن حضرة شيخ المسلمين إلى أي طرف يميل؟
ولا إلى أي طرف. هذا الرجل قبل أن يأتي إلى هنا كان ميتا.
هل هذا معك؟ هل أنت متأكد من
هذا؟ دون أدنى شك، علامات التفسخ ظاهرة جدا.
تقصد أن الجسد قد جلب إلى هنا؟
ولكن من فعل هذا؟ ألم يرى أحد منكم من أتى بالجسد إلى هنا؟
ألم يره أحد؟ أخبروهم بأن يأخذوا الجثة من هنا بسرعة.
لقد انطلقت عملية الإنتاج المقدماتي للمسلسل التاريخي بعنوان الشيخ البهائي من عام 2001، وقد بدأ تصوير المشاهد من عام 2003 في مختلف المدن الإيرانية مثل رودبار، أختر آباد في شهريار، جزيرة آشوراده في بندر تركمان، إصفهان، طهران ومدينة غزالي السينمائية. المسلسل يروي حياة العالم الإيراني المعروف بالشيخ البهائي في فترتي المراهقة إلى الكبر. تم إنتاج المسلسل في 17 حلقة، مدة كل حلقة منها 50 دقيقة، وتم بثها عبر شاشة القناة الثانية في التلفزيون الإيراني. شارك في تمثيل الأدوار نجوم سينمائيون أمثال علي نصيريان، خسرو شكيبائي، إسماعيل شنجلة، فاطمة جودرزي، تشنجيز وثوقي، دانيال حكيمي، لادن مستوفي وغيرهم من الممثلين الكبار. تم إنتاج الفيلم بتوصية من شركة سيما فيلم التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية. يتناول القسم الأول من هذا المسلسل فترة مراهقة الشيخ البهائي، أي عندما كان في 12 من عمره، والذي يضطر إلى الهجرة من لبنان إلى إيران بفعل الضغوط والقيود التي فرضها عليه وعلى أسرته الحاكم العثماني، فيأتي إلى إيران حيث الشاه طهماسب الصفوي، وقد حظي الشيخ بمكانة عالية لدى البلاط الصفوي. القسم الثاني من المسلسل يتناول السنة الأخيرة من حياة الشيخ البهائي، وهو في 67 من حياته، حيث يأتي إلى إصفهان وقد توفي عام 1033 للهجرة القمرية. لقد ركز المسلسل على الحياة العلمية لهذا العالم الإيراني والعلاقة الثنائية التي جمعت بينه وبين الشيعة وأتباع مدرسة أهل البيت في إيران ولبنان. ومن نقاط القوة التي حظي بها المسلسل يمكن الإشارة إلى قدرة أداء الممثلين والموسيقى والإخراج، وبالمقابل فقد شوهد هبوط مستوى حبكة القصة في بعض حلقات المسلسل.
نجوم سينمائية.
مستمعين الأحبة، يحتاج المسلسل إلى الكثير من النبوغ والفراسة ليجسد الشخصية السلبية والشريرة بطريقة يستشعر بها المشاهد شرور الشخصية فيمقتها من جهة، ويحب الممثل الفنان الذي يؤدي الدور السلبي لأدائه الرائع والمؤثر والفني. هكذا هو الفنان الذي سنتعرف عليه من خلال المحطة التالية نجوم سينمائية. إنه الفنان الممثل الراحل مهدي فتحي، لنتعرف عليه.
روح الدعابة المتجذرة والأداء الدقيق في التفاصيل مع فن البيان الذي يترك في المتلقي التأثير العميق من الحوار حرفا بحرف، هي الصفات التي ترافق تمثيل الممثل الإيراني القدير الراحل مهدي فتحي لكل شخصية. ولد الفنان الممثل الإيراني الكبير مهدي فتحي عام 1939 في طهران. كانت انطلاقته الفنية من معهد أناهيتا للتمثيل عام 1958 ليكون ممثلا مسرحيا محترفا وليلعب أدوار البطولة في مسرحيات عالمية. من خشبة المسرح انتقل مهدي فتحي في مشواره المسرحي ليجسد بعض الشخصيات المحورية في نصوص عالمية أمام كاميرا التلفاز ولسنوات عدة. بيانه الجميل أهله ليكون أستاذ فن البيان في كبرى معاهد التمثيل وكذلك كلية الفنون الدرامية بجامعة طهران، وليعتبره الخبراء واحدا من أبرز أساتذة هذا الفن في تاريخ المسرح الإيراني. خاض مهدي فتحي تجربته الأولى مع السينما في ستينيات القرن الميلادي المنصرم، ولكن احترافه الجاد والمتواصل للتمثيل أمام كاميرا الفن السابع كان من عام 1987 وفي سن 48، بدءا من فيلم التحف للمخرج إبراهيم وحيد زادة، وبعده رائعة المخرج الإيراني محمد بزرقنيا سفينة أنجليكا. لكن شهرة مهدي فتحي وتوسع دائرة محبيه من الخواص إلى عموم الناس بدأت مع تجسيده شخصية عمرو بن العاص في مسلسل الإمام علي عليه السلام، فكان المثال الحقيقي لتجسيد الشخصية السلبية التي يستشعر المتلقي فيه شرور الشخصية، لكنه يحب الممثل لجمال تمثيله وإتقانه لفنه. وكذلك كان الحال في تجسيده شخصية مدير الفندق في فيلم الرجل الثلجي رائعة داود ميرباقري السينمائية عام 1994. وبعد معاناة طويلة مع مرض عضال استسلم مهدي فتحي للقدر المحتوم ووافته المنية عام 2003، تاركا وراءه إرثا فنيا يستلهم منه شباب المسرح والسينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
أهلا بكم من جديد أيها الأكارم. نواصل التأمل عند مسلسل الشيخ البهائي، والذي شارك في أداء أدواره 25 ممثلا، الأمر الذي جعله من أضخم المسلسلات من حيث حضور الممثلين والأدوار الراوية لحكاية المسلسل. وعليه أيها الأكارم، فإن إخراج هذا المسلسل وبهذا الكم الكبير من نوعه من الممثلين يعتبر عملا صعبا في الأوساط السينمائية. يشترك المسلسل من حيث الهيكلية والمضمون وأجواء الإنتاج مع بعض الأعمال والمسلسلات التلفزيونية، فنظرا إلى بعض المواصفات والخصائص يمكن القول إن مسلسل الشيخ البهائي يشبه إلى حد كبير أعمالا ومسلسلات مثل ولاية عشق، والذي يتناول سيرة الإمام الرضا عليه السلام، مسلسل فرار بوزورج أي الهروب الكبير، والذي يتناول بالفكاهة الأوضاع السياسية في العصر البهلوي وهروب محمد رضا شاه من البلاد، مسلسل جلال الدين وهو مسلسل حول الشاعر الإيراني الكبير المعروف بمولانا، ومسلسل روشانتارس خاموشي أي أنور من الظلام، وهو يتناول سيرة العالم والفيلسوف الإيراني صدر الدين محمد بن إبراهيم قوام المعروف بالملا صدرة الشيرازية. تشير بعض الأرقام والإحصائيات أن المسلسل كان بشكل متوسط العمل 13 الذي شارك فيه الممثلون، وقد اعتبر مشاهدو هذا المسلسل المشاركون في عملية الاستطلاع التي أجراها أحد المواقع المهتمة بالسينما والنشاطات السينمائية الإيرانية أن هذا العمل هو أحد الأعمال الأربعة التي تميزت من مجموع ما قام بإخراجه شهرام أسدي، كما أنه اعتبر أفضل أعمال محسن دامادي كاتب سيناريو المسلسل.
من وعد وفى يا سماحة الشيخ بهائي؟ ماذا عن تقسيم المياه؟
انتهيت منه.
هل هذا صحيح؟
هل سبق وسمعت مني
لا كذبا؟ قدر الله سماحتكم، أطال الله في عمر جنابكم يا شيخ بهائي.
ما هو الحل؟
كيف ستقسمون مياه نهر زين دارون؟
كل عمل وله طريقة، لا تستعجلوا، لقد صبرتم طويلا، فاصبروا إلى يوم الجمعة بعد الصلاة، سأجلب لكم مخطط تقسيم المياه.
أيها الأحبة، ندعوكم الآن لمتابعة الحوار التالي مع ضيف البرنامج حول حضور الشخصيات العلمية في الأفلام والمسلسلات التلفزيونية.
أحبتي المستمعين، أهلا وسهلا بكم وبضيف برنامج أضواء الدكتور رضا إسكندر الأكاديمي والناقد الفني من بيروت. دكتور، السينما الإيرانية تناولت الكثير من الأفلام الاجتماعية البوليسية، وكذلك تناولت حياة الشخصيات العلمية والتاريخية والتي كانت لها وقع وأثر على المشاهدين. كيف تقرأ تناول السينما الإيرانية لحياة الشخصيات العلمية التي تركت أثرا علميا بارزا في المجتمع، ولماذا لم يجد هؤلاء مكانتهم في الاهتمامات السينمائية؟
طبعا السينما الإيرانية تنتقل عن السينما العالمية، لابد لنا من تقديم مقدمة كمدخل للموضوع. أي السينما لا تتعارض مع العلم، بل استفادت من العلم منذ بدايتها، خاصة في الجوانب التقنية، وقد حولت معظم فنونها إلى علوم أكاديمية تدرس إما نظريا وإما تطبيقيا. استفادت السينما من العلوم في أثناءها، ولكنها أدركت خطورة العلم، تجنبته ليس على مبدأ أنها تريد الإساءة له، لا بل أنها أعجز أحيانا عن أن تعطيه حقه كعلم، لذلك التجأت إلى الخيال العلمي، أدخلت الخيال في الشق العلمي مرتبط ببعض المواضيع التي يمكن طرحها. موضوع سينما الخيال العلمي طبعا هي من أقوى أنواع السينما، وقد بدأت مع 1902 مع المخرج الفرنسي جورج ملياس، واستمرت إلى يومنا هذا. تؤكد السينما على قدراتها، ويؤكد العلم على أنه دائما في حال تطور، ولكن هنالك في النموذج الإيراني عدة ملاحظات لابد أن نأخذ بها. أولا، المجتمع الإيراني تعرف على السينما في مرحلة بدايات من عام 1900 تقريبا، فدخل كآلة عرض وكآلة تصوير. المجتمع الإيراني حاليا مجتمع شاب، والمجتمع الشاب هو مجتمع نشيط وحيوي، وهو بحاجة إلى الترفيه أكثر ما هو بحاجة إلى المعلومات. كلام المجتمع الإيراني الشاب مجتمع متعلم ومجتمع مواكب ومنتج. عندما يريد الهروب من مخاطر العمل وضغوطات العمل يلجأ للترفيه، فيحب السينما على مبدأ الترفيه وعلى مبدأ التوعية وليس على مبدأ التنظير ووضع إعطاء المعلومات. كما معروف عن السينما أنها هي مبنية على عوامل الإمتاع والإقناع والإبداع. المجتمع الإيراني الشاب هو بحاجة إلى الاستماع إلى القصص من خلال الحكايات، وهو يلجأ إلى الجوانب الاجتماعية، العلاقات الإنسانية، وحتى العلاقات يعني بين الرجل والمرأة والزواج والاستقرار الأسري وما شابه، لأنه هو في الأصل يمتلك الأرضية العلمية. طبعا شاء أم أبى في مكان ما يتأثر بالأفلام لأنها لديها تأثير آني تبيحه نفسيا ولديها تراكم مستقبلي. الشاب الإيراني بحاجة إلى العاطفة لأنه يمتلك في الأرض الجانب العقلي الحاد. النقطة الثانية أن في هذه الأفلام هنالك صعوبة في موضوع البحث العلمي، وخصوصا البحث التفصيلي، لأنه يحتاج إلى متخصصين. النقطة الثالثة تخالف مبدأ التفكير الإخراجي، يعني في عالم الإخراج عليك أن تنظر إلى القضية بشكلها العام وتدخل إلى تفاصيلها. المواضيع العلمية بحاجة إلى نوع من السكون والاستقرار وبحاجة إلى التركيز. النقطة الأخرى التي أراها أن لابد أن نشير إليها هنا أن الأفلام الخيال العلمي والأفلام التي تركز على العلم تحتاج إلى موازنة كبيرة وميزانية ضخمة. طبعا الموازنة هي ما قبل الإنتاج والميزانية ما بعد الإنتاج.
يعني أنا
نرى أن المجتمع
أنه أنت تقصد الأفلام العلمية الخيالية، ولكن نحن لدينا كثير من الشخصيات العلمية التي لابد أن نتعرف على حياتها، على علمها، كيف توصلت إلى هذه العلوم. يعني هذا الجانب أيضا نحن نفتقده في إيران.
الأفلام مع الأسف الأفلام لا تستطيع أن تدخل بعمق، لأن بعض الأشخاص ما زالوا على قيد الحياة، وهناك حساسية من دخول إلى تفاصيل حياتية للأشخاص إلا إذا ما تم السماح رسميا. النقطة الثانية أن هناك بعض المواضيع هي في الأصل قد تكون تستحق أن ينتج عنها أفلام، ولكن يتم مقاربتها من زاوية غير الزاوية المباشرة. مثلا فيلم الحارس الشخصي لإبراهيم حاتم كياه لم يستطع الدخول إلى الأداء العلمي مثلا للعالم الإيماوي الإيراني، بل دخل عليه من جانب مرافقه الشخصي. هناك محاولات ولكن عمليا من الصعب إنجازه. أما الجانب الدرامي الذي حاول التلفزيون الإيراني أن يعود على هذا فقد رجع إلى الدراما التاريخية، طبعا هي صعبة في الإنجاز ولديها تكاليف خاصة، ولكنها لديها عدة حلقات توصل المعاني والمضامين للمخاطب بشكل أسهل. هناك مسلسل ملا صدرة، مسلسل جابر بن حيان، مسلسل أبو علي بن سينا، طبعا هي جديرة جدا بالمتابعة ولديها الكثير من المواقع العلمية التي تعرفنا على هذه الشخصيات الإسلامية والتاريخية، وحتى في شقها الفارسي كأنها شخصيات معتبرة ولديها أثر علمي على مستوى العالم. أما المشاكل الإنتاجية فهي طبعا يجب التغلب عليها من خلال أن ترصد موازنات أكبر.
أحسنتم كثيرا الدكتور رضا إسكندر الأكاديمي والناقد الفني من لبنان، شكرا جزيلا لك.
حياكم الله من جديد مستمعينا مستمعاتنا. لعل من أبرز النقاط وأهم خصائص المسلسل، أي مسلسل الشيخ البهائي، هو تناول علاقة الشعب الإيراني مع الشعب اللبناني، والذي يشير إلى أنها تعود إلى ما قبل أكثر من 5 قرون ماضية وهي مستمرة إلى يومنا هذا. إضافة إلى ذلك، فقد أشار بعض الناقدين إلى جودة عملية التصوير واختيار اللوكيشنات في هذا المسلسل، والتي تمت بأفضل صورة وأجمل اختيار، وهو أفضل مسلسل تلفزيوني من حيث الجمالية مقارنة مع باقي المسلسلات. ومن الميزات الأخرى هي قدرة أداء الممثلين، ولا سيما المرحوم خسرو شكيبائي. هذا وقد اعتبر بعض الناقدين أن الأعمال التلفزيونية كهذا تعتبر حلقاته الأولى كواجهة المحلات، حيث تسعى لجذب المتلقي وجمهور المشاهدين، ولكن كلما تقدمنا في متابعة الحلقات تسير عوامل الجذب نحو الأفول، ولكنها تزداد مرة أخرى كلما اقتربنا من نهاية المطاف.
أنغام سينمائية.
نستمع معا أيها الأحبة إلى شارة البداية لمسلسل الشيخ البهائي الذي حاولنا أن نعرفكم عليه في حلقة اليوم من برنامج أضواء على السينما الإيرانية. موسيقى هذا المسلسل من أعمال الفنان مجيد انتظامي، وشارته بصوت المنشد الإيراني سالار عقيلي من مواليد 1977 بطهران، وهو خريج فرع التمثيل بالمسرح. نستمع معا إلى هذه الشارة مترجما للعربية.
کی بود در راه عشق آسودگی، سر به سر در دست و خون آلودگی، تا نسازی بر خدا سایش حرام، کی توانی زد به راه عشق گام، کی توانی زد به راه عشق گام.
متى قدر أن يكون طريق الحب سهلا وبعيدا عن الصداع والدماء، ما دمت لم تحرم على نفسك الراحة فليس لك أن تخطو خطوة واحدة في طريق الحب. إلى هنا وينتهي لقاؤنا بحضراتكم أيها الأكارم ضمن برنامج أضواء على السينما الإيرانية. شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إعداد وتقديم أمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق يعيد يا هدية من ربنا الخلاق أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق
تجمعنا أحبة
بالأهل والرفاق
تنورنا برحمة
كالمنبع الدفاق
فدفنا تزاعر للناس في إشفاق
يعيد يا هدية ربنا الخلاق أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق
يا هدية ربنا الخلاق
أنت الذي تبعث فينا
نشوة
المشتاق
تجمعنا
أحبة بالأهل والرفاق تنورنا برحمة
كالمنبع الدفاق
فدفنا تزاعر للناس في الشام
يعيد يا
هدية
من ربنا
الخلاق
أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق
لا حقد لا ضغن ولا كبر على الإطلاق يصحو على تكليفك النديه كل عام وربما الزوجان قد عاد إلى العناق والمتقاصمان يرجعان للوفاق
وطرحة الأطفال كم تطير في الآفاق سعادة تغمرهم في البيت والأسواق
فهكذا الصغار والكبار في سباق مبتهجين بالذي كالفحل في الأحزاب فهكذا الصغار والكبار في سباق مبتهجين بالذي كالفحل في الأحزاب
يغتنمون فرصة
طيبة المدى
رب أدم فرحتهم
أدم لنا الثلاث
ولا تفج طرفة فالمر في الفراق
من ربنا
الخلاق
أنت الذي تبعث فينا
نشوة المشتاق
يعيد يا هدية
من ربنا الخلاق
أنت الذي تبعث فينا
نشوة المشتاق
يعيد يا هدية من ربنا الخلاق أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق يعيد يا هدية من ربنا الخلاق
أنت الذي تبعت فينا نشوة المشتاق، تجمعنا أحبة في الأهل والرفاق، تغمرنا برحمتك كالمنبع الدفاق، ودهمنا تزاور للناس في إشفاق، فدهمنا تزاور للناس في إشفاق.